فإننا لازلنا مع سيدنا موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء. سيدنا موسى استقر بالأمر مع قومه في سيناء، خصوصا بعد أن أنزل الله عليه وعلى من معه التوراة ليعملوا بها. فكان موسى عليه السلام بين قومه يربيهم ويعلمهم ويرد على أسئلتهم وفتواهم، وفي نفس الوقت يحكم بينهم فيما يحدث من قضايا. الباقي من قصة سيدنا موسى أحداث حدثت تستحق أن ننبه عليها لتكتمل القصة. فمن هذه الأحداث ما تعلمونه وتقرؤونه كل أسبوع بالنسبة لمن يقرأ سورة الكهف، فإنك تقرأ قصة موسى مع الخضر عليه السلام. والقصة ببساطة وسهولة أن موسى عليه السلام وقف يخطب في بني إسرائيل، فلما انتهى سأله رجل فقال: يا نبي الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا، لأنه أولا لا يوجد رسول سواه في الأرض حسب علمي لا يوجد رسول سواه، ولأن الله كلمه واصطفى، ولأن الله أنزل عليه التوراة، فمن يكون أعلم من موسى؟ فهو بل الجواب على ما يعلم. لكن موسى بعد ذلك نزل عليه وحي من الله يبين له أنه يوجد من هو أعلم منه في أمور لا يعلم موسى منها شيئا، لأن مسألة العلم واسعة لا نهاية لها. إذا كانت خاصة بجميع أحوال المخلوقات، ما في الأرض وما في السماء، ما في الدنيا وما في الآخرة إلى آخره، يبقى كيف تستطيع الوصول إلى مداها؟ ثم العلم بأسرار النفوس، العلم بأسرار الكون، العلم بأسرار الأمم، العلم بأسرار الحيوانات، العلم بالغيوب المستقبلة إلى آخره، هذا باب واسع لا يحيط به أحد سوى الله، والله يعطي كل إنسان جزءا من علمه. هذا الجزء كما قال الخضر لموسى حين نزل طائر فوضع منقاره في الماء، قال له: يا موسى، علمي وعلمك بجانب علم الله كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا المحيط العظيم، يعني لا شك. ولذا قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تعالى قال له: اذهب إلى مكان ما، سر إلى جهة كذا، وأنت سائر خذ معك حوتا، نوع من السمك كله عارفين الحوت، هذا الحوت يكون غذاءكم، وتضعونه في مثل زي القطة كده أو المقطة، فإذا حي الحوت صار حيا ونزل في البحر، فهنا يكون موضع الرجل الذي أرسلك إليه. الرجل اللي انت رايح له هيبقى هو ده. فسيدنا موسى خد يوسع بنون وطلع، سافر اياما الله اعلم بعدده، كلما استراحوا نزلوا واكلوا من الحوت وشربوا واستراحوا، وبعدين لما يتعبوا برضو ينزلوا واستراحوا ياكلوا شربوا ويشربوا. في مره كان سيدنا موسى نائما، وبعدين نزل مطر على المحكم المقصد ده او القطة، واذا بالحوت يتحرك، ثم قفز ونزل في البحر. لما نزل في البحر شق طريقا في البحر، هذا الطريق لم يلتئم التئاما كاملا. أصبح مكان الشخص واضح. لما قام موسى اللهم أنت يوسى أن يقول لموسى إن الحوت ضاع منه. وبعدين مشوا مسافة طويلة. سيدنا موسى بيقول له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال له شوف يا موسى يا خبر. إذن كان في حاجات معاه كتير ولذلك ما حسش بالفراغ. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. تعالى بقى والحوت ده خط طريق مرة سربا ومرة عذبا، يعني طريق يخلينا ننظر إليه نظرة إعجاب. ليه؟ لأن الطريق بعد ما نزل حط فيه بقى ظاهر واضح. الماء لم يلتئم التئاما كاملا عند الصخرة اللي كنا فيها. وفي رأي الصواب يقول إن الحوت لما مشي انفتح الماء والأرض ظهرت. فهل الماء اتفتح والأرض ظهرت لما جه موسى وعرف المكان اللي مشي منه الحوت، ولا أول الحوت ما مشي؟ فرجع للمكان ده سيدنا موسى قال له بس هو ده المطلب بتاعي، ده اللي أنا عاوزه. مش الحوت طلع وراح، قال له راح راح، أو أنا كنت عاوز أروح أكتر. السفر الطويل ده بقى ينتهي. وهذه في البلد. وراح هناك دخل في البحر قليلا فإذا بجزيرة خضراء وفيها رجل ينام على أرض على فروة خضراء أيضا، والجزء من الثياب اللي بيلبسها اللي تسمى فروة جزء منها تحت جنبه لغاية رجليه والجزء الآخر تحت رأسه ومغطي. فسيدنا موسى قال السلام عليك. فكشف وجهه وقال أنا بأرضنا السلام، هذه أرض لا يسلم فيها، من أنت؟ قال له أنا موسى ابن عمران. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتعرفني؟ قال لما لا أعرفك وقد أخبرني الله بأنك آت قبل أن تأتي. وهذا دليل على أن الخبر نبي، وده الكل قول أن في خلاف هل هو نبي الأولي، فده دليل على النبوة. قال له سيدنا موسى أنا جئت لأتعلم منك. قال له أنت لا تقدر على التعلم منك، وللشيخ أن يختار له الحق وحر، إنك لم تستطيع معي الصبر. العلم اللي معي العلم الذي معي علم من نوع آخر له ظاهر وباطن، وأنا أعيش مع باطني لا مع ظاهره، والله أعطاني ذلك. ليس معنى ذلك ان العلم الباطن افضل من العلم الظاهر. في غلطة يضحك عليك فيها المتصوفة يقول لك وان العلم سيدنا موسى كان يعلم علم الظاهر والخضر يعلم علم الباطن. معنى كده ايه؟ الخضر افضل من موسى؟ ما قال بذلك احد، والله سبحانه وتعالى قال في موسى وكلم الله موسى تكليما وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ومن ضمن الناس على الناس الموجودين في عهده والموجودون في عهده من بينهم الخضر. يبقى ربنا اختار موسى على الخضر ولا اختار الخضر على موسى؟ يبقى الدجالون والنصابون والمفحشون لما يجي بقى ويعمل لك حلقة جسر وشغل النصب اياه ده ويبتدي يقول لك الله حي، وبعدين تيجي تقول له طريقة غلط يقول لك انتم بتوع علم الظاهر اما نحن علم الباطن. يا سلام، ما في علم يصل الى ما نحن عليه. الله حي حي الله، وراح واخدك في دوكه وبعدين اللي قاعدين جنبه تلاقيهم كانوا مسحورين. يا استاذ يا استاذ يا تسكت يا تسكت يا استاذ لا تسكت علينا يا استاذ يا استاذ الشيخ ده له حاجات ثانيه خالص ده ما بيصليش هنا ما بيصلي فين نحن لا نراه بيصلي ابدا ده بيصلي في الكعبه من جوه كده على طول مره واحده ايوه طيب يا اخوانا لو الناس اللي فتحوا الكعبه مش حد القهوه ولا مره لا من جوه ولا من بره لا هو انت تشوف دول دول بتعرف فين يعني واحنا قاعدين كده يذهب ويجيء ولا نشعر به الابدان يا استاذ الابدان ما هم بيملوهم بقى بيملوا نفوسهم بخزعبلات واراجيف وكلام فارغ كتير يعني يخليه مذكور تابع للصوفي مذكور لا يستطيعني ولذلك لو قلت له يا اخي ده شيخك ما بيصلي لك اسكت اسكت ليه؟ لان انا وانت هيجرالنا حاجه هيجرالنا حاجه لو قلت ده اصل فلان الفلاني وهو كان طالع من بيتي بيقول ورايح للشيخ فمراته بتقول له رايح فين؟ قال انا رايح للشيخ اللي زي ده اما اشوفه راجل كذاب ولا راجل جاف وبعدين اول ما وصل مشي جنبه وقعد جنبه يوجعه جدا ويؤلمه فقال له الشيخ عرفت ان الشيخ جاد ولا نصاب قال له نأكل انت راجل جاد بقى طب انا اللي نصاب بس خلي جنبي خف قال له خلاص خف عين ايدك فرفع يده فلم يشعر بألم طبعا كل جاد ما حصلش حاجه منه لم يحصل اي شيء منه لكن تجد الدراويش اللي حوله ينسجوا حكايات كتيرة يلفقوها مغرقين في آخر الليل في التعميرة وفي الحديثة تغالى وفي الخمرة تغالى يعني ليه يعمل ايه يقول لك انا غصبت مزاجي عشان الذكر يبقى مظبوط بكرة يسموها ضبط الذكر الضبط دي وصل النهار في لهم ما صلوا ولا اتان ما صلوا في موجود فهنا الخبر قال له انا على علم اعطاني الله اياه لا تعلمه انت وانت على علم اعطاك الله اياه لا اعلمه انت والله تعالى يختار لعلمه من يشاء ويختار من علمه لعباده ما يشاء خلاص يبقى القضيه منتهيه وصف الغايه قال له لا تستطيع ان تمشي معي قال له ليه لم تستطيع معي صبر قال له ارجوك ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ولا اعصي لك امرا تعال بقى في الكلام ده في اليوم دول لو الشيخ ما عجبوش في حاجه او الاستاذ قال يا استاذ غلطان يا استاذ تقلع يا استاذ ماذا تقول يا استاذ الكلام ده كلام فارغ يا استاذ العيال العيال بيقولوا الكلام ده بيكسر ما بقاش استاذ بقى واستاذ منين ولا شيخ منين يجب يسيبها ده حتى لو كان كلام فارغ ليس من الادب من الصغير للكبير ان يكون سفيها الى هذا الحد حتى لو ما اعجبك ليس من الادب ان يقول الشيخ امام الناس انت مخطئ يا استاذ ممكن يجي يستفهم بعد الدرس ويقول يا استاذ انا في موضوع يشكل علي تستطيع ان تبينه لي الموضوع الفلاني اذا جاء بادب وتواضع بطبيعه الحال الاستاذ مش هيستخسر فيه ان يعرفه الحقيقه ويبين له وجهه النظر والادله عليه ويبقى ده عمل خير جدا لكن مع الاسف الشديد لا تدري ماذا حدث للمسلمين صحيح في طلبه وفي مش طلبه وبس وفي ناس شيخ كبار يحترمون العلماء والشيوخ غايه الاحترام فوق ما يطلب لكن مع الاسف دايما يقول لك بيعملوها الصغار ويقعوا فيها دايما اللي يعملوها هم العيال ولذلك انا بفرق دائما بين تصرفات الرجال وتصرفات العيال ربنا يجعل عيالنا كلهم ابرارا صالحين مهذبين مهذبين سيدنا موسى قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال له اسمع بقى انا حصرت عليه، ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، لا تسألني عن شيء الا اذا انا ذكرت لك هذا الامر وسره. اتفقنا؟ قال اتفقنا. بعد كده مش رسم سفينه، سيدنا موسى نظر واذا الخضر، ما تعرفش جاب سكوت منين ونزل كسره السفينه. سيدنا موسى باعتبار صاحب شرع نزل من السماء ومتعود على انكار المنكر، ايه اللي جرى؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا رجل؟ تكسر السفينه وتتلفها على قومها؟ قال له من اول مره قابلت اوتاد، انا مش قلت لك انك لم تصبر معي؟ قال له خلاص انا نسيت المرات، لا تؤاخذني لانني نسيت ولن اعود مره اخرى. طب يلا معانا، يلا مشينا. بعد ما مشوا كده يا دوب لسه طالعين من البحر ولا من النهر، وجد غلاما، غلام كده ذكي، غلام ياسع ناضج، والولد بين عليه الذكاء وبين عليه كده العبقرية، والولد عقيد. الخضر ما تعالى يا ولد، فجاء إليه فأخذ وراح بعيد شوية كده وراح جبه في الأرض وطلع سكين منين ما تعرفش، وقعد يذبح في الولد ذبحه ومشي. سيدنا موسى شاف كده قال له لا، ما هو إلا كده بقى، أنت بتقتل نفس بدون ذنب، إيه اللي عمله هذا الغلام؟ نفس ذكية طيبة تقتلها ليه كده؟ إيه اللي خلاك؟ قال له ألم أقل لك، بعد الأولى قال له ألم أقل إنك، إنما المرة الثانية ألم أقل لك تأكيد، إنك لم تستطيع معي الخبر، مش قلت لك؟ طب ليه تسألني؟ قال أصل ما أنت عارف أنا مش واخد على كده، أنا صاحب رسالة، أشوف واحد بيصبح أمام وجهه خلاص أريحه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. انطلق قال تعالى، دخلوا القرية ما معهمش أكل، خبط على الباب يا جماعة اللي هنا أطعمونا، لا ما بنأكلش الضيوف، مين قال لكم تعالوا هنا؟ واحنا بتوع ضيوف؟ طب الباب الثاني مفيش حد بيأكل ضيوف، طب الثالث تقولش كلهم عصبة؟ مفيش ولا واحد قدر حتى ولا طربة ماء. الخضر نفسه متوارى. بعد كده في آخر البلد كده وجد جدارا يريد أن ينقض، إيه معنى يريد أن ينقض؟ الجدار ليس له إرادة، لما كان الجدار حيقع يبقى جعله كأنه صاحب عقل وصاحب إرادة، فقال يريد أن ينقض يعني أن يقع، فماذا فعل؟ هد الجدار وبناه من جديد. مين اللي بيشتغل؟ الخضر بيبني وموسى بيساعد، يعني نبي ورسول بيشتغلوا في النعيم. فموسى الاول ما رضي يقول شيء، في الاخر قال لي انا ما بعترضش، لا 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 ما بعترضش، قال دي ما بس بقول في مانع انك تطلب منهم اجر على الجدار اللي تعبنا فيه ده واحنا ما يتم نقوعه، لو شئت لاتخذت عليه اجر. قال له بس هذا صراح بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر، تعال يا موسى. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، وكان هناك ملك ظالم لا يرى سفينة صالحة إلا ويستولي عليها لنفسه، أما إن كانت معيبة فإنه يتركها لأصحابها. فأنا كسرت ألواح لا تغرق السفينة ولا تضرها، وإذا رآها أتباع الملك يرون الكسر عيبا فلا يأخذون السفينة. أب أنا عملت نفس ولا ضر؟ قال له خلاص نفس. قال له في ظاهر الأمر إن ضر، لكن في الحق في باطن الأمر حسب علم الله إن ده يعتبر إصلاح. يبقى مسألة الإصلاح والإفساد مسألة نسبية، ودي جماعة الفقهاء والأصوليون ياخدوا منها قواعد كبيرة جدا مش فاضيين لها بقى دلوقتي. قال له أما الغلام اللي أنت شفته ده، فكان الغلام ذكي وكان لأبوين كبيرين، وليس عند الأبوين سوى هذا الغلام. وهذا الغلام بذكائه وجماله ونضرته وقوته الأبوين يعني غير مسؤولين بشيء إلا بهذا الغلام. فهذا الغلام بعد ذلك الكبر كل أوامره مطاعة وهو صغير، فما بالك إذا صار كبيرا. إذ أنا خفيف على إيمان الوالدين أن يكفر بسبب هذا الغلام إذا كبر. فأنا من الآن الغلام قتل قبل البلوغ فهو في الجنة، والأبوان هما صالحان فأبعدت عنهما سبب الفتنة ليكونا أيضا في الجنة. ومن هنا تطلع قاعدة، وهي إزاحة أسباب الفتن أمر واجب ولو كان في تضحية. يعني نقول نخلي النسوان يتوجدوا مع الرجال، والنسوان لابسين ملابس شرعية والرجال يعني قاعدين في مجلس واحد. أقول لك إذا المرأة تكلمت وبصت وشافت الشباب وشافت الناس وعجبها كلام واحد ولا عجبها شكل، طبعا هي بتبص أنت لك نظرة والمرأة لها نظرة، المرأة لها نظرة في الرجل غير نظرة الرجل للمرأة. فيبقى لو فتنت به وفتن بها ماذا تفعل بعد كده؟ كم يحسبها وبعدين عايزه تتجوز الثانية؟ ويا ما حصل من الجلسات المختلطة. ألم احنا بالقوة نمنع ده سواء رضي الأب أم لا، رضيت الأم أم لا، رضيت البنت أم لا؟ لا نعبأ بالرضا، ولكن يجب أن نمنع الوسائل التي تؤدي إلى المنكر. وإذا الشرع هو اللي وضع هذا الرباط، يبقى الوسيلة حتى ولو بقوة ولو بالقوة ولو بالشدة ولو بالشدة يجب منع ذلك. هذا السبب في أكثر من القتل يا أخوانا. هل غير القدر أن يقتل؟ لا، لأنه قتل بأمر من؟ بأمر الله. يعني هل موسى له الحق في أن يقتل؟ لا، موسى التوراة اللي عنده بتقول له لا يقتل إلا من قتل. بعدها قال له أما بقى الجدار ده أنت مش عارف القصة، صحيح حال القرية في منتهى اللؤم ومنتهى البخل، لا يبد أحدهم بقطعه، لكن الجدار ده كان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا، فلصلاح أبيهما الله تعالى أمرني أن أبني وأنت هذا الجدار، لأن الجدار تحته كنز من ذهب، فإذا كبر الغلامان وصار في القوة التي يحميان بها أنفسهما فإن الجدار سيقع ويظهر الكنز ويأخذه الغلامان وينتفعان به، وأنا وأنت اشتغلنا مقاولين وبنائين من أجل أن أبا الغلامين كان صالحا. شفت بقى العمل الصالح بينفع الأولاد إزاي؟ مش تقول أنا هجيبها من حرام عشان ولادي، أغش عشان ولادي، أدور عشان ولادي، ولادك إذا أنت بتجيب لهم نار وتحرقهم بها. تقول لي أدور عشان ولادي وكل حاجة ماسك ولادك ولادك، طب من تعره؟ من اللي أبتلك؟ من اللي سقط؟ من الذي فساد؟ وأبوك وجدك كلهم، طب من طلعت من العيلة أو من الناس كنت لا تملك شيئا وأصبحت تملك أشياء كثيرة، من الذي ملكك إياها؟ الله. من الذي أعطاك؟ الله. ولو كانت ذرة ليست لك لم يكتبها الله لك واجتمع العالم كله ليأتي بها إليك، هل يمكن؟ طبعا لا. طب أنتم مؤمنين بالكلام ده؟ يا جدع يا جدع، ده بيقول لك الشيخ الحرام الشيخ فلان طلع فتوى بقواعد الفنون، والشيخ فلان طلع فتوى بشهادات الاستثمار، والشيخ علان طلع فتوى بصناديق البريد، وبعدين طب وانا الفلوس حطيه يا ابني، ويجي الراجل بقى الثاني ده يقول لك اي مبلغ مدخر عندك من غير تسجيل بينقص كل سنه من 7 إلى 10%، النقود بتنقص بسيط، روح اشتري بها ذهب، الذهب لا ينقص. ايه رايك بقى في الشغلانه دي؟ روح اشتري ذهب وتحطه عندك مش عارف، ويمكن يجي يوم يطلع في طلعه من الطلعات دي بيع، ما بعتش الذهب حاطط على سنه بس كل سنه تطلع الذهب بتاعه. طب يعني ابيع منه تبع منه تجيب من غيره انت حر؟ لا، ما انت عشان ربنا يبارك لك طلع زكاه. فقال له على خمس ده احنا عملنا سيدنا موسى كان موجود حدث كثيره، موجود في ايام سيدنا موسى ابن عم له اسمه قارون، ان قارون كان من قوم موسى. طبعا بني اسرائيل عايشين في سينا او في الصحراء، طبعا العيشة مستقرة، العيشة دي بدأوا يبنوا بيوت وبدأوا يربوا حيوانات وبدأت الأمور، والسحب لما يجي الشمس في الصيف الشديد ده السحب تظلم، ما في شمس خلاص مش محتاجين للسحب، وعرفوا منابع الماء يعني مش باستمرار عاوزين الحجر عشان يطلع لهم مي، ما دام استطاع انهم يحجروا ويطلعوا مية من الارض خالصين يبقى ما في حاجه الى المي الى الماء اللي ياتي من الحجر، ما دام ما في شمس يبقى ما في حاجه الى المظله اللي جايه من السماء اللي هي السحب، ما دام عرفوا انواع من الاكل وبداوا ياكلوا يبقى خلاص المن والسلوى ممكن يجي وممكن ما يجيش، لان خلاص موسع عليه، فعايشين عيشه كامله، لان الرجال فقط حين عبر البحر كان عبر الرجال 600,000. طب الاولاد والنساء يعني عمليه لا تقل عن 3 مليون، ليست قليله. طيب لان كل واحد حتى اديله 5 أولاد 6 أولاد، وبعض الناس اللي عنده 10، فيبقى الحياه بتاعتهم كانت حياه مستقره. من ضمنهم واحد منافق اسمه قارون. قارون كان منهمس في جمع المال بشكل عجيب، وفي نفس الوقت كان قارون ماهرا في التجاره وبعض انواع الصناعه، ويقدر يجيب عمال ويقدر يعلمهم ويقدر يجيب صناع ويعلمهم، فنما ماله لدرجه ان المفاتيح الخزائن بس، والمفاتيح بيقولوا كانت من جلد او من حديد، ده ما يهمناش، لما يشيلوها 9 ما يقدروش يشيلوها المفاتيح، امال الخزائن واللي في الخزائن يبقى ايه؟ فكان مالا كثيرا جدا. ومع الاسف الشديد هذا المال الكثير لو ان اي عقل اي مغفل قلت له المال اللي عندك ده يكفي ويكفي 10 أجيال بعدك وأكثر، وأنت كنت فقيرا، فلماذا تسعى لتكثر ولماذا دائما تبخل؟ هيقول لك يا أخي المال حلو وفي إيه؟ أبجمع المال، معقول إن أنا ما أجمعش؟ ويظل يجمع لغاية ما يجيله ملك الموت وهو عمال يجمع بس، ويسيب كل ده وكمل مجمع. يعني هو كان شغال عبد للمال فعلا، يعني كأنه إنسان مستأجر للشغل للنهار والعذاب من أجل المال. ولذلك ربنا يقول كل المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، أي بالأموال في الحياة الدنيا، وتذهب أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم بإيه؟ بجمعها والسهر عليها وحرافتها والتعب عليها، فعدان ليه نهار سعيان ليه نهار ليه؟ أنا عايز أجيب الأولاد. طب ما أنت جبت وكمان أجيب، طب ما أنت منعت البنوك وبرضه عاوز كمان، يا أخي لسه حاجة صحية والفقر يعوز الزيادة، هو في حد بيكون لغاية كده كفاية؟ طب ما تصلح حاجة في سبيل الله، سبيل الله كنت تعبان ده كله عشان سبيل الله، ايه السبيل؟ طب الجماعة الشقراء اللي عندك، طب الجماعة الصناع والعمال ما تزوجهم، ما هم مالك ذات، هو ايه؟ انا بديهم احسن من غيري، انا افضل، هو ايه الكلام ده؟ هم ايه اللي عملوني؟ ما يطلعوا انا جبت لهم احسن منهم واجيب ارخص منهم، يعني ما فيش وفاء ولا انسانية؟ لا ما في وفاء ولا انسانية، المال عبارة عن نوع من الحديد من المعدن. القلب راقب بقى نوع من الحديد. خلاص الحياة الإنسانية بقت حياة أرضية أقرب إلى الأرض وتبع هواها، ما بقاش إنسان المشرك. فقارون ده المال الكثير ده مع كده كان إنسان مفتري. فسيدنا موسى قبل ما تحصل القصة دي قارون فعل للموسى ليه؟ دايما يقص على الصدقة والإنفاق ويقول للناس أخبروا قارون وأمروه أن يخرج من ماله للفقراء والمساكين. سيدنا موسى ماشي في الطريق ده بص الله قاعد في جلسة لقى واحدة دخلت قالت لي يا موسى لا نحن قالت له لا تتكلم ليه؟ قالت له ألم تقع معي في الزنا وجئت بهذا الولد منك؟ قال لها أنا طبعا لما تيجي أنصح جريمة بأشرف إنسان تبقى أعظم مصيبة. قال لها انتظري مكانك وكل يبقى في مكانه. وقام وصلى لله ثم قال للغلام من أبوك؟ قال أبي فلان ابن فلان ابن فلان. قال لهم فرحتم يا امرأة من أبوك؟ قالت أبوه ما ذكر. قالت ولم اتهم فيه؟ قالت قارون أعطاني مالا لأتهمك. برضو قارون لم يقتل قارون عملت في حاجة صبر. بني إسرائيل فيهم العنف كده ست مرار عندهم العنف ما احنا بقينا زيهم برضو كلنا لا تتبعون سنن من قبلكم. فسيدنا موسى قال لقارون يا قارون عندك مال كثير أخرج زكاة مالك والزكاة مفروضة على كل الأمم. قال هذا مال ليس لأحد علي فيه فضل. قال هذا مال أعطاك الله إياه فأنت أخرج منه في سبيل الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال له مين اللي قال الكلام ده؟ أنا المال ده بتاعي وأنا جايبه من تعب وسفرت وفهلوت إنما أوتيته على علم الإنس. قال قلت لك أخرج زكاة مالك. قال له بعدين حفظت وبعدين لما إلا حفظت بيسألوه قال له ده كلام عشان أخرج موسى وبس أفكر في إيه؟ معقول المال ده كله وتعرفين عند قد إيه؟ لو طلعت العشر اللي طلعه يكفي بني إسرائيل. معقول أنا واحد أطعم بني إسرائيل؟ لا 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 لا, لا. وبعدين أراد أن يثبت موسى وأن يظهر أنه أعلى منه وأن الناس تابعون له يعني لقارون. فأمر الخدم والحكم والحرس كل يبتعد. وبعدين طلعوا الخيول والبغال كله وعليها الفرس والحرير والدماغ كله يبقى جاهز وركب وراه حرس وامامه حرس وجنبه عن يميني وعن شمالي اخر حرس الشوارع اكملا. مين قارون كل مين اللي جاي قارون يا اخوانا؟ معقول قارون عنده كل ده؟ كل الحرس ده كل الخدم ده كل الحسن كل الحرير. فخرج على قومه في زينته. ام الجماعه الغلابه اللي ما عندهمش ايمان قوي قالوا يا سلام يا ليس لنا من سماء في قارون إنه له حظ عظيم. ما انت لما فيه واحد اختنف تقول يا سلام ده ربنا فتح عليه بسبب. من قال لك انه فتح عليه؟ يمكن المال ده عشان يوديك في 60,000 دارج. يا عم ده ربنا رضى عنه. امال المال ده كله جاله ليه؟ عشان ربنا بيحبه. يا اخي الحديث ان الله يعطي الدنيا من يحب ويغضب ولا يعطي الدين الا لمن يحب. قال الذين اوتوا العلم ويلكم. ما معنى العلم؟ اي العلم بالله وبحق الله والعلم بالاخره وبالجنه وبالنار ولو لم يكن قد قرأ التوراة. ويلكم ساعة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قارون نفس لفته وفتن بعض الناس وروح على داره، وطبعا الدار القصر بتاعه جنب قصور، وفي بعدها قصور للخدم وقصور للحرس وقصور للطباخين، انت عارف بقى، وقصر تحت الارض المخازن اللي فيها الاموال. فروح وهو مبسوط، وجايين بقى الناس الضعفة جايين يقولوا له ابشر يا سلام على اللي انت عملته النهارده، انت فتنت من بني اسرائيل، ده انت ما فيش اروع منك، يا سلام. اظن بقى نوايك انك انت توزع علينا حاجه، حسوب حفظت يعني، واخد بالك؟ ايوه حسوب حفظت، هدبر الامر بعد كده، تعالوني بكره، بعد بكره اشوف الايه اللي هعمله، برضه الفلوس الكرامة عندي، ما فيش مانع، يعني طريقه ما هو لما يطلع يعني من اي خزانه يطلع شويه حاجات كده زي الهلالات او الريالات ويملى بها دباب ويطلع يوزع عليهم، هتسوي ايه؟ كوني مش هتطلع 20,000. إذا كانت ريالات فاكين لديها الدباب ويطلع يوزع ويقول خلاص ده الراجل طلع الزكاة، وما طلعش فورق الربوية لعشرة في المية لسنة واحدة من مالك، أما طلعت حاجة. فأبيت مبسوط وفرحان، وبعد القصة الناس مرة ما لقيتش لا قتل قارون ولا قارون ولا خدم ولا حد. إيه الغرض؟ راحوا فين؟ ما اتنقلوا بالليل؟ لا ما اتنقلوش. يا جماعه ده ورد حصل، لقوا اثار الخشب، لقوا بعض الاثار ظهره من القصور اللي كشفت في الارض، لان الله قال فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتظرين. الجماعه اللي كانوا بيتمنوا الكلام ده امبارح قالوا ويل، يعني عجبا، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كأنه لا يفلح الكافرون. إذا يبقى قارون طلع إيه؟ طلع كافر، ولأنه كان منافق القلب مجرم فعلا، وضاع قارون ومال. لو كان للمال قيمة عند الله، لو الدنيا بعد عند الله تمام بعوضة ما سقى الكافر منها شربة كمان، يبقى ما بتساوي أي حاجة. سيدنا موسى بعد كده عاش مع بني إسرائيل. أنا عايز أختمه في يوم من الأيام. سيدنا موسى عليه السلام وجد وهو في البيت وجد واحد كده داخل عليه، قال له مين أنت؟ قال له أنا ملك الموت. هو شكل إنسان وما شافه قبل كده، ملك الموت. راح مديله خاصة على عينيه. سيدنا موسى كان حاد يغضب بسرعة، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه عمر بموسى وبنوح، وشبه أبا بكر بسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى. فنوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وموسى قال رب لا تلقى على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أما إبراهيم وعيسى دول فتح المجال لمغفرة الله ورحمة الله، يفعل ما يشاء. فهو سيدنا موسى ضربوا على علمه، علمه صارت ضاعت فسد، فصعد الى السماء، صار اعوى، فصعد الى السماء، قال لربه رب ان موسى فعل بي هذا، قال له انزل اليه، رأى الله له عينه وقال انزل اليه وقل له ضع يدك على ثور. فمكان الثور الشعر الذي تضع يدك عليه من الثور، الشعر ده يعطيك الله بكل شعرة سنة تعيشه. شوف بقى لما تضع ايدك على الثور شوف هيطلع قد ايه من الشعر. فقال له ثم مات، وبعد كده قال له بعد كده هتموت، قال له يبقى من الان خلص اتفضل. فقبض روحه. هذا الحديث كثرة رواياته تدل على أنه صحيح، لكن هل معقول سيدنا موسى يضرب ملك؟ الحين ضربه ما كان يعلم أنه ملك. الملائكة لما دعت لسيدنا إبراهيم وهم جايين على علشان يهلكوا قرى قنوط. لما جم لسيدنا ابراهيم وسيدنا ابراهيم جاب لهم الاكل واوجس منهم خيفه وقال الا تاكلون، عرف انهم ملائكه لم يعرف الا بعد ما الارض بدات تمشي وهم اخبروه انهم ملائكه جايين لإهلاك قرى قنوط. لما راحوا لوط ودخلوا عليه ضيوف وزوج لوط طلعت تخبر الناس ان لوط عنده شباب في منتهى الجمال، تعالوا بقى شوفوا لوط. ولما جم الناس يدفعوا الباب وسيدنا لوط يدفع يرد الباب عشان ما يتفتحش وخايف عليهم، لوط ما اخبروه ما اخبره الملائكه انه رسول الله الا بعد ما تعب ترد الباب وقال يا لو انني بكم قوه او اوي الى رجل شديد. قالوا له يا لوط ارفع يا باب ان رسل ربك لم يصلوا اليك. وبعدين سال واحد منهم صدق صد من تراب ورمى فطمس الله اعينهم فصاروا عميا. يبقى من الاول معرفش، فلو لوط مش الشباب ده وقال له اطلع من بيتك ما تقعدوش هنا ما رضوش يطلعوا خرابهم وضرب عشان يمنع الفتنه، يبقى معذور ولا لا؟ يبقى معذور. يبقى موسى ما عليه. فكنا نقول معقول ونقول الحديث غلط وبعدين نقول معقول واحد يضرب ملك الى اخره، هذا ما لا داعي له لانه لا يعرف انه ملك. سيدنا موسى سأل الله قبل موته اذا مات ان يقربه من بيت من ارض بيت المقدس مقدار رمل القدر، فالله تعالى قربه الى هذا المكان ودفن فيه، لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للصحابه لو كنت انا هناك لاننا شفت موسى وانا قللت الاسراء وواقف يصلي في قبره في المكان ده عند الكثيب الاحمر، لو كنت هناك يعني كنت وريت قبر موسى. طبعا محدش عارفه دلوقتي. اما هارون فبرجع انه مات وعند موته مات فوق جبل وعلى سرير كما امر الله موسى ان ياخذه الى السرير لانه حيموت. وبعدين هارون قال لي نام جنبي نام جنبه، قال لموسى يعني نام جنبي، فنام بجواره وجاء ملك الموت فقبض روحه ثم نزل موسى ورفع السرير فرفع هارون. هذه روايه وروايه انه دفن. فهارون مات قبل موسى ومات بعد ذلك سيدنا موسى وبنو اسرائيل 60 قرعة مختلف حيخرجوا من ارض سين. ولكن عرفنا ان سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا وجميع الانبياء حين جاءه الموت طلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعله قريبا من إلياء بيت المقدس لأنه كان شغوفا بدخول هذه الأرض المقدسة، ولكنه حرمها بسبب قومه. والله سبحانه وتعالى من رحمته إذا عاقب أتباع الرسل بنوع من العقاب، ولكنه عقاب بعده أمل، يعني يكون أبواب الرحمة مفتوحة لأتباع الرسول. يوم كثيرا ما يحدث أن يعاقب الرسول مع قومه، يعني الألم يصيب الجميع حتى يشعر قومه بالألم أكثر وبأنهم تسببوا في المتاعب لرسولهم كما تسببوا في المتاعب لأنفسهم. وأظنكم تعلمون أنه في غزوة أحد حين فعل الرماة ما فعل وانصرفوا من فوق الجبل مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ترتب على ذلك الهزيمة بعد النصر وفي نفس الوقت أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة ودخلت الحلقتان في وجنتيه وكسرت رباعيته وقتل استشهد عمه الحمزة وفتحت بطنه هند زوج أبي سفيان وحاولت أن تأخذ كبدة إلى كل ذلك حدث. يعني أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أصيب المسلمون بالأسد في هذه الموقع. وبعدين ربنا لام هؤلاء جميعا الذين كانوا السبب في هذا الموضوع وقال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ومع ذلك عزاهم القرآن فقال تعالى لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس لكم يوم عليكم يوم لكن العاقبة دائما للمتقين. وقال للنبي استغفر لهم بقى اطلب مني أن أنا أغفر لهم خلاص يعني هم غلطوا وعرفوا غلطتهم لا تغضب عليهم وفي نفس الوقت لا تحزن على ما حدث فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اعف عنهم واستغفر لهم يعني اطلب من ربك ان يغفر لهم. طب يا رب ما تغفر لهم من غير ما يطلب الا ليكون لهم الفضل عليهم كأن الله يقول أنا أعلق مغفرتي لهم على طلبك المغفرة إذا طلبت مني أغفر لهم أغفر لهم ما طلبتك مش أغفر لهم. فده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عصى قومه نبيهم عصى يعني بنو إسرائيل نبيهم سيدنا موسى فلما عصوه ولم يرضوا أن يقاتلوا الجبارين الله تعالى حكم عليهم بالتيه 40 سنة. وحين حكم عليهم حكم على موسى أن يكون معهم هو وهم الكل عايشين في التيه. ليه؟ لأنه هل الغرض من الحب الإبادة أم الغرض من الحكم التربية؟ كان الغرض من الحكم التربية ولذلك كانوا بيعيشوا في نوع من الشرف والنعيم والحياه الجميله. السحاب يظللهم والمن والسلوى ينزلهم والميه لو ملقوش ميه في الابار يضرب الحجر يطلع 12 عين تسقيهم اخر دلع لبني اسرائيل. من هم ليه بيقولوا احنا شعب الله المختار مفيش حد غيرنا ويقولوا ان ربنا زعلان جدا بيقولوا ان ربنا زعلان جدا ولما بيجي يوم الحج بيقعد يبكي وكان يبكي كده ليه؟ لان السبب ترك شعبه المختار للعالم علشان يعذبهم ويؤذوهم ويقهرهم وهم قادرين يعترفوا ان الله كتب عليهم الذله وغضب عليهم ولعنهم وضرب عليهم الذله الى الابد. قادرين يعترفوا بالنقطه بس فاكرين الحياه بتاعت زمان. الواقع هو شعب غريب في كل شيء وجريء جدا على الله وجريء جدا على الرسل وما عندوش مانع ان يقتل كل رسل ما عندوش مانع ابدا. دي عمليه سهله عندك واظن يقول لكم قبل كده انهم قتلوا 40 نبي في يوم واحد ولما العلماء نهوهم عن المنكر ده خلصوا على 70 عالم في نفس اليوم يعني 110 في يوم واحد خلصوا عليهم يعني مش هم اللي بيقتلوا بس الحكايه كلها وباسم الدين كله بيقتل بعض هم بيأثروا على اساس ايه؟ ان دول كذابين واحنا على دين على الدين الصح احنا مع التوراه والانبياء دول ما ربنا ما اوحاش الينا انهم انبياء يبقوا كذابين يبقى نقتلهم على طول. اخر يعني فسق وفجور وظلم وقسوه. هؤلاء لما تاهوا وانتهت وسيدنا موسى مات طلب ان يجعله الله قريبا من بيت المقدس بمقدار رمية بحجر والله استجاب لدعوته والنبي عليه الصلاه والسلام مر على قبر ليله الاسراء وقال للصحابه لو كنت هناك لرايتكم قبر موسى يعني عرف مكان القبر فوجد سيدنا موسى بيصلي في هذا القبر وبعدين لما راح هناك في بيت المقدس الرسول صلى بهم هناك ثاني يبقى سابوا بيصلي هنا والاهل هناك ثاني طب ولما طلع السما راح موسى هناك برضه يبقى ايه الحكايه؟
يبقى ازاي؟ قال لك ده ما هو شغل الاخره ابدا. موضوع الاخره ده تلقيه في القبر وفي نفس الوقت تلقيه في بيت المقدس ويطلع يقيم في السماء بعد كده في سته والسبعه. ايوه ده كل ده، لان اللي بيعمل كده وبيحكم في هذا الامر مين؟ الله. والله على كل شيء قدير. واحنا بعد انت ما تتحول وتطلع الروح وتلقاك الملائكه والله قد رضي عنك، انت تجد العالم كله مفتوح امامك. يعني تشوف اللي في امريكا وفي اوروبا واللي في روسيا يبقى العالم مفتوح لك، وتشوف اللي في السماء وتشوف اللي في الارض على قدر ما كان من الله ترى عالما لا كنت تعلم عنه شيئا. يعلم الميت ما لا يعلم الحي. ويمكن ابنك يتجرح، الولد موجود مثلا في الاردن وانت موجود في السعوديه، الولد يتجرح تلقي مثلا ابوك جلل يقول لك ما تزعلش على ابنك الجرح، او تلقى ابوك زعلان زعلان ليه ما انتش عارف. بعد يومين يجي لك بطيئه ان ابنك حصل مجرح او ابنك وقع او ابنك حصل كذا او والدك مرض. طب ايه اللي عرف الميت ده؟ او ده اللي انت ما انتش عارف. الميت ده الامور مكشوفه له، ما دام راجل طيب مكشوفه له جدا. وبالتالي وعلى فكره امك بعد موتها تكون رحيمة بك كما كانت قبل موتها، أبوك كذلك، ابنك وأنت كله بتلك العواطف دي موجودة حتى بعد الموت. ولذلك الميت يفرح جدا إذا ذهب إليه ابنه أو أبوه أو أخوه أو قريبه، إذا ذهب إليه في قبره يزوره عند قبره. يعني الميت في القبر تروح تزوره عند القبر، اولا بيسمعك وبيشوفك، وخصوصا ليله الجمعه يوم الخميس ليله الجمعه ويوم الجمعه وليله السبت وصباح السبت، والاموات يبقوا منتظرين مين اللي هيتزار، ويفرحوا اول وقت كل واحد بيهلل ومبسوط الى ابعد الحدود لما يروح الزائر واخته يقعد يدعي له او يعني يتصدق بصدقه قبل ما يجي، ويطلب من الله ان تكون هذه الصدقه على روح ابيه او امي او اخيه او ابني الى اخره. فعايز اقول ان الحياه الاخرى هو بس احنا ما دام نموت وربنا راضي عنا بتبقى كل نعيم في نعيم، كل حياه جميله جميله جدا. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشرف المرسلين واعظم المرسلين في 63 سنه، وبعدين جه جبريل قال له خلاص اختار الدنيا على الاخره؟ قال له بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تقول عائشه فعرفت انه لم يقترنا، انه لم يقترنا انما اختار ان يجاور ربه. خلاص مش عاوز نحن، عاوز الرفيق. طب ليه بسرعه؟ لان النعيم هنا الدنيا كلها كده تعب ونكد وغم وهم، وطول عمرها تيجي تعجلها من يمين تقع شمال، تعجلها شمال تقع على يمين، في حد لقى الدنيا معجوله على طول الخط عمرها ما كانت ان وجدت. ولذلك السعيد في الدنيا هو مين؟ هو الذي لا يفكر في الدنيا. السعيد في الدنيا هو الذي لا تشغله الدنيا، يعني صحيح بيجري ويسعى ويقوم بالواجب، لكن دايما لسانه يقول له لا اله الا الله، استغفر الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، مشغول بربه. تجد قلب مطمئن وحياه سعيده، ويذهب لزوجته وهو مبتسم وفرحان، ويجلس مع اولاده وهو فرحان. صليت ولا لا؟ قرات القران ولا لا؟ طب من منكم بيحب النبي اولاد عليه الصلاه والسلام؟ طب من بيحب ابو بكر؟ من بيحب عمر؟ طب تعرف تقول لي اهم حاجه عملها ابو بكر ايه؟ اهم حاجه عملها عمر ايه؟ اهم حاجة عملها عثمان ايه؟ اهم حاجة عملها ابو ذر ايه؟ تتكلم مع الاولاد، تعيشهم في الجو الجميل، جو السلف الصالح. ولا احنا بنقول نريد ان نكون على طريق السلف الصالح في ايه؟ في الصلاة، في الزبيبة، في السبحة، في الجري على البيت الحرام يمكن قدر 400,000 سيارة، والبطون كلها حرام وغش وظلم وزور، والبيوت مليانة ظلم، والشوارع مليانة قبور، كل البلاد المتمسكة تلقاها بالشكل ده. رايح تظهر نفسك مش وجايين من كل البلاد لابد يحضروا ليلة القدر. من قال ان ليلة القدر من 27%؟ من قال الكلام ده؟ حد قال احتفال ليلة القدر سنة؟ ده بدعة. من اللي عمل سنة؟ ولكن قبل عن جنين السعودية تصير ليلة الثلاث، الهند يقولوا ده ليلة الأربعاء، المغرب يقولوا ده ليلة الخميس. يبقى ليلة القدر اللي عن جنين بقى حبيبة يا البطول والنفوس الكاسدة المفسدة الظالمة دي ممكن تطمر لو اعطاك حول البيت ألف مرة، مش ممكن، لأن حقوق الناس لا يقصر الإنسان منها إلا بأحد أمرين: إما أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وإما أن تطلب منهم الصفح والعفو والمسامحة لك. غير كده يا توفرطة وانت فاكر انك تضربه وتشتمه وتحصل رقعتين؟ لا يا حبيبي، كلام ده مش كان مش حقوق الناس. لما تصبح بينك وبين ربنا وانت بقى الامر لله، ان شاء غفر وان شاء لم يغفر. اما حقوق الناس لا بد وان تردها الى اصحابها، مظلوم ولا لفات. سيدنا موسى مات بعده، كان على انتهت المدة الأربعون سنة التي ساهى فيها بنو إسرائيل، ووجد وكل الرجال القدامى الذين خرجوا من مصر كلهم ماتوا، والباقي ذرية. هذه الذرية تربت على التوراة، تربت على المنهج الرباني، تربت وراء سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وعلى جميع الأنبياء، يبقى تربت تربية دينية ممتازة. هؤلاء بعد ما مات موسى وانتهت الفرصة دي أو انتهت مدة التيه، الله تعالى اختار يوسف بن نون وهو من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب، اختاره نبيا وارسل اليه وقال له: خذ بني اسرائيل وادخل بهم بيت المقدس، حارب بهم. فسيدنا يوسف جيش بني اسرائيل ونظمهم، واعد اخذ من كل قبيله او من كل شخص من الاصباط قائد، وجعله قائدا لجماعته. المجموعة دي عددها 500,000، المجموعة دي عددها 40,000، الثانية 50,000، الثالثة 70,000، والرابعة الجيش كله كان حوالي ما يقرب من 700,000 مجند لدخول هذه البلاد التي فيها العمالقة والجبابرة. هؤلاء الجبابرة عايزين يحاربوهم بقى، فدخلوا على من يحاربوهم. المعركة طالت، ولكن وخصوصا انه الجماعة اللي كانوا موجودين كانوا عاملين قصور شاهقة مثل القلاع ومحصنينها تحصين قوي. لكن في النهاية سيدنا يوسع بن نون خطب في الجيش وحمسه ودعا فيه دعاهم جميعا الى التوبة والاستغفار والا اللجوء الى الله، فاستجابوا له وكانوا صادقين. ثم كبروا عدة تكبيرات، فلما كبروا كلهم مرة واحدة، في رواية عن بني اسرائيل ان الجدران تصدعت والجماعة الموجودين اصابهم الرعب والهلع من الصوت، وصوت التكبير مش لانه تكبير بصر ولكن لانه ذكر لله سبحانه. فلما ذكر الله اكبر دي بتهز العالم كله، وده بقى لها تأثير عجيب جدا. وفعلا هم بعد كده دخلوا بيت المقدس، له سور، السور ده في ابواب صغيرة هيدخلوا منها. فلما بعد ما انتصروا قال لهم: لكي احنا نصل الى غايتنا بعد احنا انتصرنا، احنا عبرنا الاسوار او السور الكبير اللي الجيش مجند فيه، جيش الاعداء، وهدمناه، فضل ان احنا ندخل الى القرية اللي فيها المسجد الاقصى. نعمل ايه؟ فيه سور، والسور له ابواب صغيرة، الابواب دي قصيرة كمان لانها معمولة بطريقة حربية. فقال لهم: الله يأمركم ان تدخلوا هذه القرية سجدة، تدخلوها ساجدين، وقوا ان تقولوا حصة حصة يعني ايه؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبنا حصة، يعني اغفر لنا ذنوبنا. ادخل الباب سددا وقولوا حصة. سددا يعني ايه؟ المقصود ركعا. ليه؟ لان الساجد لا يستطيع ان يمسك، هيمسك على ذنبه طبعا لا. يبقى المقصود بهنا كما فسرتها الرواية نفسها انهم يعني اجعلوا رؤوسهم منخفضة. وفي طريقة ثانية ذكرت ايضا في احدى الروايات قالها المفسرون انهم يدخلون زحفا. زحفا يعني يجلس على الارض ويزحف بايديه ورجليه، ويبقى ده يعتبر نوعا من التواضع. يبقى هم سجدا يعني يخش زاحفين، او سجدا يركع ويقطع راسه وهو رافع راسه الى اعلى، يقطعها زي الراكع بس يرفع راسه كده. ده دول الروايتين. لما هم يدخلوا هم ما يقدروش يدخلوا الباب الا اذا كانوا منخفضين. فلما قالوا ادخلوا راكعين قالوا لا مش هندخل راكعين. قالوا ما ليه؟ قالوا احنا ما ندخلش الا على الطريقه الثانيه. قالوا بس انا عاوزكم تدخلوا على الطريقه دي، لان الطريقه دي هي اللي انتم مامورون بها، ادخلوا الباب سددا وقولوا حصه. قالوا برضه مش عاملين كده. نعمل كده ليه؟ امال هتعملوا ازاي؟ قالوا احنا هنجلس على الارض ونخش كده رافعين راسنا لفوق وصدرنا لفوق. وتسحبوا ونسحب كده. وهتقولوا ايه؟ قالوا هنقول حبة فيها شعرة، بدل حصة حبة فيها شعرة، حبة فيها شعرة. يقول لك كانوا غاويين يخلقوا أنبياءهم بأي طريقة. حتى الذرية اللي جات طلعت نسب برضه زي مين؟ زي اللي فات. فلما عملوا كده يبقى بدلوا القول الذي امر الله به، وده نوع من الاختبار، اختبار من الله العظيم. مصر وجهه والبلد ودخلوها، فضل ايه؟ فضل ان يشكروا الله ويقول يا ربنا اغفر ذنوبنا وقد دخلنا متواضعين. والدخول مع التواضع ده شأن المنتصر الرضوان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وانتصر على أعدائه دخل وهو خافض رأسه حتى وصل رأسه إلى الرحل، رحل الناقة، وصل إلى الرحل وهو راكب الناقة. ليه؟ التواضع لله سبحانه وتعالى. نفس العملية اللي قيلت لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا وقولوا حتى. فالرسول عليه السلام دخل هكذا، ولكن لم يأمر الصحابة، لأنه لو كان الصحابة لو أمرهم لفعلوا كلهم كما أمرهم. فهو عمل كده هو يكفي عنه، لأنهم كانوا يسمعون ويطلعون. لكن بني إسرائيل دايما يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقولوا سمعنا وأطعنا، ما بيعرفوش يقولوها بسهولة كده. فبعد كده ربنا أنزل عليهم الطاعون فأخذ منهم عددا كبيرا جدا بسبب المصيبة بتاعتهم. وكان قبلها نزل طاعون خد منهم 70,000. نزل الطاعون ليه بقى؟ قالك اسمع الحكاية بقى. لما جم يدخلوا بيت المقدس كان بيت المقدس فيه من الداخل رجل يعرف اسم الله الأعظم، اسمه بلعام ابن بعوراء. بلعام ابن بعوراء ده جاءه قوم وقالوا له انظر الى موسى، الى قوم موسى يعني، انهم اتوا ليدخلوا الارض المقدسه. قال لهم نعم. قالوا ونحن لا نريد ان تفتح لهم الارض وانت مستجاب الدعوه، فلو دعوت عليهم ان الله يستجيب دعاءك. فدعوا عليهم ان يهلكهم الله. قال لهم لا، هؤلاء على حق ولا يجوز ان ادعو على من كان على حق، وانتم على باطل، يبقى كيف ادعو عليهم من اجلكم؟ انت يجب ان تفتحوا لهم. قالوا لا، انت راجل من وطني وراجل ما عندكش حمايه لبني وطنك، وراجل ما انت تعتبر قائم لقضيتك، وخذ عندك ما انت عارف السلفيه اياها. يحاولوا يضغطوا عليه مع الخمسة. ساعات يقول لك الراجل لما تضغط على الراجل صوت المرض. فهو كان عنده زوجة يظهر جميلة وكانت مدللة وبتضحك عليه. فراحوا لامرأته ودخلوا لها شوية هدايا كتير ومدحوها بكلمتين حلوين وإن كنت فيك الأمل وما نعرفش نضغط عليه إلا عن طريق انتي وإحنا بنضيع كلنا ويرضيك إن إحنا كلنا نضيع وأنهم يدخلوا علينا ويقتلون ويقتلوا أبنائنا ويقتلوا نسائنا ده يمكن يقتلوك انتي كمان. قالت لهم أيوة تمام لا أنا أعرف إزاي الراجل ده أعرف أشوف إيه كلام معاه. وفعلا انت عارف في وقت رضا ويا ابو ابراهيم ويا ابو حرنكة ومش عارف ايه والبركة فيك وكل خير. ما الكلمتين الحلوين دول يعني المرأة تعرف تقولهم ساعة ما تقولهم يعرف ان حاجة تانية وراها على طول. هي عايزة ايه؟ يعني في العادة ان في واحدة عريفة تقول كده يعني من عريفة بتحب زوجها وتمدحه وتذكر فيه ان كان امام ولا راجل بتعتبر وفية لزوجها. لكن لما ما تكونش كده ومرة واحدة يلاقيها كبسة كبسة بالمشي والثناء والحاجات دي ايه الحكاية؟ قالت له اصل هما صعبانين علي وانا بكرة خايفة لحسن ياخدوني منك ياخدوك مني ازاي ياخدوك؟ ما هم دول لو دخلوا ممكن اهربوا في حتة يمسكوني ياخدوني وياخدوا كل النسوان دول الحلوين الحلوات دول وياخدوا البنات الحلوات دول ايه رأيك ابدا انا من الغنين. طيب هما اتفقت ايه؟ ما هي دي كلمة واحدة بس تدعي دعوة واحدة بس ما تغيرها حتى اي دعوة اختار. المهم تنهم وراه هي وهم لما قالوا خلاص نطلع. وخد نفسه خد الحمار بتاعه كان في مكان جبل معين اذا صعد فوقه ودعا بسم الله الاعظم استجيب له. فما كان منه الا ان صعد فوق هذا الجبل ومعه من قومه عدد كبير واستدى الى قبله واخذ يده يجي يقول اللهم اهلك قوم موسى. يوم يسمع كده اللهم انصر قوم موسى اللهم عليك بقوم موسى تطلع اللهم عليك بالجبارين. قالوا له ما لك يا رجل جئنا بك تدعو علينا فاذا بك تدعو علينا وتدعو لهم. قال لهم الامر ليس بيدي لقد خرج الامر مني يبقى انا خلاص. ففي الوقت نفسه انا بالشكل ده يبقى ربنا غاضب عليه البعيد وخسرت الدنيا والاخره. ونظر فاذا لسانه ينزل يطلع لسانه ينزل امامه. اخذ يتكلم بالعرش قال لهم اسمعوا. قالوا نعم. قال لهم اقولكم على حيله تفتكوا بالجيش جيش اعدائكم ده ولو كانوا من كبار الصالحين. قالوا له اتفضل قول الحيله. قال لهم الحيله انكم تاتون بنسائكم الجميلات والبنات الحلوات الكاتنات كل واحده تلبس احسن ما عندها وتتزين وتتسحل وتتبرج وتاكل بضاعه اي بضاعه شويه ملح شوية صوفي شوية حلويات كده بسيطة شوية جرجير كرات بقدونس واخدة أي حاجة كده وطلعة تتبهدل قدام الكيك أي أكل من المأكولات. فإذا ذهبنا فإن الجنود عادة لما يكونوا في المعركة بيبقوا محرومين طبعا فأول الجنود ما يشوفوهم على طول حيفتنوا أي واحدة يطلبها جندي عليها أن تطيعها. فإذا بالجيش أول ما شاف النساء والفتيات الجميلات دول الفاتنات دول وملكات الجمال دول زي ما بيعملوا ملكات جمال الملكات جمال في البلاد الإسلامية حاجة تفضح والله. البنت تروح يقوم يقيسوا خصرها ويقيسوا وركها ويقيسوا ثديها ويقيسوا صدرها ويقعد يلعبوا فيها طول الليل وطول النهار وبعدين يضلك وديا أصبحت ملكة الجمال. قال لك ملكة جمال مش عارف البلد العربي الفلاني والبلد العربي الفلاني حاجة تفضح خزي وعار. ملك الجمال ايه؟ وما نقولش ملك الجمال الا في الستات يعني ما ترقش الا بالنسوان يعني حاجة حر قوي. المهم فملكات الجمال نزلنا، يبقى الحكاية قديمة بقى مش من النهار. نزلنا لما الجيش طلبهم دخلنا، فلما دخلنا معهم مع الرجال نزل عليهم نفس المصيبة، نزل عليهم طاعون فتك بسبعين ألفا، سبعين ألف للجيش قضى عليهم في ساعة واحدة بسبب معصية واحدة، هذه المعصية. ولذلك سيدنا عمر كان يقول للجيش إن المعاصي أسكت بالجيش من أعدائه، إنما ننصر بالتقوى، ننصر بالإيمان والعمل الصالح. آمين وعمل صالحا ينصركم الله سبحانه وتعالى. يبقى العملية دي خلصت. وبعدين الطاعون بعد لما دخلوا قالوا بدل ما يقولوا حرصة قالوا حبة بر فيها شعرة، وبعدين نزل برضه ربنا انتقم منهم، والانتقامات كانت شديدة قوي، ودخلوا الأرض المقدسة وعاشوا فيه. لكن في رواية صحيحة بقى ان لما كانت المعركة دي، المعركة دي كانت بدأت وقاربت الانتهاء قبل المغرب، فسيدنا يونس وجد الشمس هتغرب ولو غربت، والمعركة لم تنتهي، ربما الأعداء تأتيهم قوة وينتصر. فدعنا نظر للشمس وقال لها أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنا وأنت خاضعان لله، اللهم احبسها حتى تنصرنا. توقفت الشمس لم تنزل، وظل الجيش يحارب حتى انتصر، وبعد ما انتصر ودخلوا غربت الشمس. في الحديث الصحيح ان الشمس لم تقف الا ليونس. الروايه اللي بتقول انها وقفت لسيدنا علي وهو بيحارب هي موضوع حديث مكذوب لا اصل له. ليونس فقط هو الذي ينسع ابن نون هو الذي وقفت له الشمس. العملية دي انتهت بعد سيدنا يوسع، وبعد انتصاره في بلد في موجود في الشام. البلد ده فيها صنم اسمه بعل. الصنم ده في منطقة اسمها بعل، ولذلك تم المنطقة بالصنم بعل بك. هذا الصنم كانوا يعبدونه من دون الله، فالله أرسل إليهم رسولا اسمه إلياس، فقال لهم أيها الناس لما تعبدون هذا الصنم. الصنم ده عبارة عن صنم لامرأة، صورة لامرأة، يبقى تعبد الصنم صورة لامرأة وتذرون أحسن الخالقين اللي رباكم وكونكم وأنشأكم ومدكم بالنعم. وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني تعبدون بعلا اللي هو الصنم ده اسمه بعل، وبعل هو صورة كما قلت لكم لامرأة. قال لهم بتعبدوا الصنم ده وتذرون احسن الخالقين؟ قالوا ما تتعبش نفسك معانا، احنا هنتفضل نعبده كده كده، لقينا ابائنا واجدادنا وامهاتنا وجدتنا، واحنا تبع امهاتنا وجدتنا وابائنا واجدادنا. انت جاي فين جديد؟ يعني اللي تعرفه انت معرفوش ابويا ولا جدي ولا امي ولا جدتي، انت بس اللي عارف كل حاجه. طب وانت عاجبكم امهاتكم وابائكم ولا عاجبكم اجدادكم وجدادكم؟ كلكم بتقولوا ابائنا، بس مش عارفين حاجه. اسمعنا عند العبادة تقول أبويا وأمي، ولو قلت لك طيب ما تهدش البيت تقول ده بيت ما ينفعنيش، كان ينفعني فيها أبويا وأمي ما بيعرفوش حاجة. ما تنظمش مش عارف المصنع تقول المصنع أبويا وأمي كانوا راضيين به، لكن أبويا وأمي ما بيعرفوش حاجة. اللي المدرسة تقول أبويا وأمي ما دخلوش مدرسة ما كانوش يعرف. عند ما تيجي للعبادة تقول أبويا كده وأمه كده، غريبة. الأمر بتاع ربنا تقول أبويا وأمي، والأمر الخاص بيكوا دنياك تقول لأبويا ولا أمي. أنتوا مالكوا معشر البشر؟ أهي كده البشر إذا انتكس صار مثل الممسوك تمام، ملوش اي اعتبار ولا قيمة. وظل سيدنا الياس معاهم يتعبوا فيه ويتعب فيهم، والاخر سيدنا الياس انتهت رسالته ومات وهم لم يؤمنوا، فبعد كده الله أنزل عليهم عذابا الله أعلم به، وفي الآخرة هم يعذبون أشد العذاب، انتهى أمرهم.